قال الناظم: وليرتبي مراتبا والاحتجاج يجتبي. يقول إنه كما أن الحديث الصحيح جعلناه على مراتب، تعرف مراتب الحديث الصحيح؟ أعلى مراتبه أي شيء؟ ما أخرجه البخاري ومسلم ثم وهكذا إلى آخره. كذلك أيضا الحديث الحسن قال يمكن أن يرتب على مراتب. قال: فأعلى مراتبه، أعلى مراتبه هو ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن إسحاق الذي هو صاحب السيرة عن سليمان التيمي، أو محمد بن إبراهيم التيمي مقال عن التيمي، أنا لا يحضرني الآن من هو التيمي. فكذلك أيضا مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاف، أيضا هو حديثهم من أعلى درجات الحديث الحسن. لكن حينما ذكروا ما هو دون هذا، الحقيقة يعني أن في النفس من ذلك الكلام شيء. قالوا: والذي بعده هو ما رواه مثلا عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وحجاج بن أرطأت وأمثال هؤلاء، فهؤلاء يعني يعتبر حديثهم من أدنى درجات الحديث الحسن. لكن مثل هؤلاء إذا تبرنا رواياتهم ونظرنا في كلام الأئمة الجرح والتعديل فيهم، نجد أن أحاديثهم من الأحاديث الضعيفة ولا تصل لدرجة الحديث الحسن. ولذلك يمكن أن نقول أن الحديث الحسن هو مثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يرويه محمد بن إسحاق، وما يرويه محمد بن عمرو بن علقمة، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأمثال هؤلاء الرواة الذين فيهم كلام يسير، لكن لا تنحط رواياتهم عن درجة القبول، بل هي يعني من أنزل درجات الصحيح. ولنعرف أن بعض العلماء ألحقوا الحديث الحسن بالحديث الصحيح ولم يفرقوا بينهما، مع العلم أنهم يعرفون أن الحديث الصحيح يختلف عن الحديث الحسن. فعندنا مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لا نجدهم ينصون على أن هذا الحديث حسن وأن هذا الحديث صحيح، بل جمعوا كلا النوعين في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة، فلذلك هم لا يفرقون بين الحديث الحسن والصحيح في هذه الكتب. أما من حيث يعني حكم الحديث الحسن، فحكمه القبول بلا شك. وحينما قال هنا: والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم، يقول الاحتجاج بالحديث الحسن اختاره جل الفقهاء وجل أهل العلم. فإذا هناك من خالف لكنهم قليل، وهم الذين تشددوا في الرواية فلا يقبلون من الحديث إلا ما كان صحيحا. وأما حديث هؤلاء الرواة الذين فيهم شيء من الضعف اليسير الذي بسبب خفة الضبط، فهؤلاء العلماء لا يقبلون أحاديث هؤلاء الرواة. لكن إذا ما نظرنا للفقهاء وأكثر أهل العلم، وإذا بهم يقبلون الحديث الحسن ويحتجون به سواء في باب الأحكام أو في باب العقائد، فالحكم فيها سيام. المهم أنه حديث مقبول ويعمل به، ولا فرق بينه وبين الحديث الصحيح إلا في مسألة مثلا التعارض وقوة الاستدلال. وأما من حيث القبول فكلاهما مقبول عند أهل العلم. لكن إذا وجدنا هذا الحديث جاء من طرق أخرى متعددة، فإننا يمكن أن نلحق هذا الحديث بالحديث الصحيح، وهو الحديث الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ولذلك يقول بعد وقول جل أهل العلم: فإن أتى من طرق أخرى ينمي أو ينمي أو ينتمي. كل هذه أنا وجدت أن هذه اللفظة موجودة ها هنا في ما ضبطه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في ضبط محمد محي الدين عبد الحميد، ينمي بفتح الياء في الأبيات التي على شرح الترمذي، عليها شرح الترمذي ينتمي. وكلها يمكن أن تكون يعني بمؤدا واحد. فحينما نقول إنه ينمي الحديث بمعنى ينسبه إلى كذا، فحينما نقول ينمي أو ينمي إلى الصحيح، بمعنى ذلك أننا يمكن أن ننسب الحديث الذي تعددت طرقه إلى الحديث الصحيح فنقول إنه حديث صحيح، هذا هو المعنى. إلى الصحيح أي لغيره، يعني ليس صحيحا لذاته وإنما صحيح لغيره لمجيئه من طرق أخرى. كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحسن. الآن بدأ في الكلام على الحديث الحسن لغيره، وبين أنه الحديث الذي بسبب ضعف حفظ الراوي، وجاء هذا الحديث من طرق متعددة، فبمجموع هذه الطرق يمكن أن يصل لدرجة الحسن، لكن يقال عنه إنه حسن لغيره. وهذا المبحث يعني فيه شيء يعني من الطول، فنترك الكلام عنه إن شاء الله للأسبوع القادم بإذن الله، وباقي الوقت نستغل في الأسئلة. نقرأ الأبيات. طيب، يقول الناظم: إلى الصحيح أي لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهما، يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي. والكتب الأربع ثم السنن للدارقطني من مظنات الحسن. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل وحيث لا، فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن، فإن يقول قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله، فإن يقول فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلا، فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكون في حفظه لا يرتقي، هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية. يعني يكفي هذا أي بيت؟ فإن يقول، أنا قلت فإن يقول، على كل حال كنت قلت فإن يقول في الصواب فإن يقل. هو يعني كتب المصطلح تجد في كل كتاب ما لا تجد في الآخر، ولذلك يصعب أن تقول يكتفى بهذا الكتاب عن غيره. فأنت لو نظرت في مقدمة ابن الصلاح لا تجدها تفي بكل المطلوب، لو نظرت مثلا في كتاب البعث الحديث لابن كثير تجد فيه فوائد منها أشياء زائدة على ما ذكره ابن الصلاح، لو نظرت في الموقظة للذهبي لوجدت فيها فوائد جيدة، لو نظرت في تحقيق والإيضاح للعراقي وفي التبصرة والتذكرة وفي فتح المبيد كلها للعراقي لوجدت فيها يعني فوائد، بل إن المؤلف نفسه تجد يذكر في هذا الكتاب ما يذكره في الكتاب الآخر وهكذا. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حقيقة يعني هو يعتبر يعني هو الرجل البارع بعد ابن الصلاح. ابن الصلاح هو الذي قعد علم المصطلح، كان متفرقا وجمعه في مقدمته وصنفه على هذه الأصناف، بحيث كل من جاء بعد ابن الصلاح فهو على ابن الصلاح. لكن أيضا حينما تجد الحافظ ابن حجر جاء بعده فحقيقة إنه يعني أكمل المشوار الذي ابتدأه ابن الصلاح، فقعد وضبط ما لم يضبطه غيره، وجعل عصارة ما عنده في كتابه نخبة الفكر، وبمساعدة شرحها شرح النخبة له رحمه الله، ففيها اختيارات جيدة للغاية. تلميذه السخاوي والسيوطي في تدريب الراوي كلهم يعني ينقلون عنه وعن غيره أيضا، لكن نجد الحقيقة أن التقريرات التي جاء بها في غاية الإبداع وفي غاية الجودة. من الكتب المتأخرة توضيح الأفكار للصنعاني، هذا الكتاب الحقيقة يعني لو أنه حقق بحيث يضاف له ما فات وهو قليل لأصبح من أجمع الكتب، وبخاصة أننا نعرف أن طبعة هذه الموجودة كثيرة يعني التصحيف والتحريف، فهي طبعة سقيمة، فذلك لعل الله يقيض له من يحققه ويعلق على المسائل بحيث يكون هذا الكتاب والتعليق عليه يغني عن كل كتاب. هذا أحد الإخوة يطلب إعادة شرح قول الناظم ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط، يعني هذا الكلام يقصد به السيوطي انتقاد ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرسة المشهور حينما ذكر أنه لا يجوز لأحد أن ينقل حديثا من الكتب من كتب الحديث إلا أن يكون هو نفسه يروي ذلك الكتاب بالسند، فهو في فهرسته هذا يذكر مروياته لكتب السنة فيقول الكتاب الفلاني أخبرنا به فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم يبدأ يذكر رواية إلى صاحب الكتاب، تجده يروي صحيح البخاري ويروي صحيح مسلم ويروي السنن الأربع ويروي مسند الإمام أحمد ويروي بعض المصنفات الأخرى، كلها جعلها في مجلد واحد يذكر فيه أسانيده لهذه الكتب، فيقول لا يجوز لأحد إنني يعني حينما أذكر هذه الأسانيد لضرورة الاحتفاظ بالإسناد ولو لدى المتأخرين، فلا يجوز لأحد أن ينقل حديثا من الكتب إلا أن يكون ذلك الكتاب هو يرويه بسنده. فإذا أردت مثلا أن تنقل حديثا من صحيح البخاري وتقول أخرج البخاري في صحيحه، يقول لك أصبر، كتاب صحيح البخاري ترويه بالإسناد ولا ما ترويه؟ تقول لا أنا ما أرويه بالإسناد، لكن معروف صحيح البخاري مشهور شهرة تغني عن الإسناد. يقول لك لا ما يجوز لك. ليه؟ قال لو فعلت هذا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلا شك أن استدلاله بهذا الحديث يعني ظاهر الخطأ، فما وجه الربط بين التهديد الوارد في هذا الحديث وبين الرواية والنقل لحديث من كتب الحديث؟ ما فيه يعني أي رابط بينهما، ولكنه توسع منه رحمه الله في الاستدلال. وعلى كل حال فالسيوطي رحمه الله أراد أن ينقد ابن خير الإشبيلي فلم يفصح باسمه، فقال يعني الذي شرط هذا الشرط غلط، يعني غلطه علماء الحديث وقالوا هذا شرط ليس بصحيح، وادعاؤه الإجماع على هذا هو أيضا أبعد من الصحة من ذلك الشرط. وأظن إن شاء الله أنه واضح. يقول ما الذي يستفاد من التفريق بين الحسن والصحيح ما دام مقبولين؟ يقول ما دام مقبولين فالذي يستفاد منهما في حال التعارض وفي حال قوة الاستدلال، فأنت تجد أن الحديث الصحيح العلماء يقبلونه ولا يعني ينازع في ذلك كثير أحد إلا لعلة من العلل يعني معروفة، لكن أندر من النادر أن تجد من العلماء من ينازع في الحديث الصحيح، لكن الحديث الحسن هناك من ينازع في قبوله، فلذلك لا بد من التفريق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح من هذه الحيثية. الأقوى منها حينما يأتينا حديثان ظاهرهما التعارض وأحدهما صحيح والآخر حسن ولا نستطيع التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، أيهما نقدم وأيهما نأخذ به؟ نأخذ بالحديث الصحيح لأنه يعني أدعى للقبول ويعني العلم الأكثر متحصل بوجوده، بخلاف الحديث الحسن فإنه يعني ما يتحصل في النفس من العلم من جراء ذلك الحديث أقل بلا شك من الحديث الصحيح، فيستفاد منه في حال التعارض، وهذا هو يعني هذه هي أكبر الفوائد. يقول ما هي أحسن الكتب في المصطلح للمبتدئ وما رأيكم في كتاب النكت على نزهة النظر لعلي حسن عبد الحميد؟ أقول كتاب النكت في الحقيقة كتاب جيد وأنصح به طلبة العلم، فكتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر غاية في الجودة، وشرحها للحافظ بن حجر جيد أيضا فانضاف للجودة جودة. وجاءت تعليقات الأخ علي حسن عبد الحميد في بعض المواضع بخاصة أنه ينقل أحيانا عن الشيخ الألباني في مواضع مهمة فازدادت حلة على حلتها، فالكتاب يعني في غاية الجودة. أما يعني الكتب الأخرى التي يمكن أنصح بها فهناك الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير وعليه تعليقات الشيخ أحمد شاكر، جيد في الحقيقة للمبتدئ وسهل وواضح. يقول هل لا يعرف مخرج الحديث المتواتر لأن التعدد في كل الطبقات؟ نقول ليس شرطا، قد تكون طريق من طرق الحديث المتواتر معروف مخرجها، فهم يقولون التعدد في جميع الطبقات بمعنى أن هذا الحديث مثلا يرويه 10 من الصحابة، فإذا وجدت هؤلاء 10 من الصحابة الواحد منهم يرويه عنه جمع أو لا يرويه عنه إلا واحد سيا، نعم، فلو أن مثلا حديث أبي هريرة لا يرويه عنه إلا سعيد ابن المسيب، وسعيد بن المسيب لا يرويه عنه إلا الزهري، والزهري رواه عنه جم الغفير سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين والإمام مالك وعقيل بن خالد وجمع من الرواة كلهم رواه عن الزهري، والأحاديث الأخرى أحاديث بقية الصحابة أيضا بنفس النمط. نقول عن الزهري أنه مخرج هذا الحديث ولا ما نقول؟ نقول لأنه هو الذي عليه نصب الحديث، والحديث في أصله كله متواتر فلا ليس شرطا يعني. السؤال هذا الأخ اللي صاغ صياغة ما استطعت أن أفهمها، يقول هل يضع المستخرج على أحد الكتب نفس الشرط الذي في الكتاب، مثل هل يشترط الأبي أن يشترط في كتابه نفس شرط مسلم في كتابه أم لا؟ يعني السؤال غير واضح، فلعل الأخ يعني يعيد صياغة السؤال. وعلى كل حال أنا أشير لبعض الذكره، فالأبي يعتبر شرحا وليس مستخرجا، شرح لصحيح مسلم، وفرق بين الشرح وفرق بين المستخرج. المستخرج يعنى بالأسانيد، والشارح يعنى ببيان ما في الأسانيد. يقول هل يشترط لأبي عوانة أن يشترط في كتابه نفس شرط مسلم في كتابه أم لا؟ كان الآن فهمت يعني قصده، يعني يقول هل يشترط في المستخرج أن يكون صحيحا كالكتاب الأصل أو لا؟ أقول هو أصحاب المستخرجات يظهر من صنيعهم أنهم يشترطون هذا الشرط، لكن هل يسلم لهم به ولا لا هذه مسألة أخرى. ولذلك بعض العلماء نص على أن الأحاديث التي في المستخرجات تعتبر يعني ملتحقة بالكتب الأصول، يعني ما استخرج على البخاري فأيضا الزوائد التي جاءت في المستخرجات فحكمها حكم ذلك الكتاب، يعني أنها صحيحة. وسبق ناقشنا هذه المسألة تذكرون ولا لا، وقلنا لا يشترط أن يكون ما اشترطه صاحب المستخرج موافقا عليه. لماذا؟ قلنا لأنه قد يخرج أحاديث بأسانيد فيها ضعف، ومثلنا لهذا بأمثلة كثيرة، فلعل الأخ يعني السائل يرجع للشريط إذا لم يكن حضر في الشرح ويسمع الكلام على وجه التفصيل. أخي يقول نطلب إعادة الخاتمة بمثال واضح. والله يعني أنا أعتقد أني وضحتها إن شاء الله بما فيه الكفاية، فإذا كان الأخ ما فهم يمكن فهمها على حدة، لكن التكرار يبدو في شيء من السام. يقول هل يلزم صاحب المستخرج أن يرتب كتابه نفس ترتيب الأصل وهل كل حديث المستخرجات صحيحة؟ نقول الأصل في المستخرجات أن ترتب كترتيب الأصل، لكن قد يخل صاحب المستخرج بالترتيب. وقد وجدت أن أبا عوانة أخل بترتيب بعض الأحاديث في صحيح مسلم، يعني الأحاديث التي أخذناها يعني فيها تقديم وتأخير عند أبي عوانة، فهل سار على هذا المسير أيضا في بقية الكتاب أو لا؟ الله أعلم، لكن الذي نظرنا فيه فيه إخلال بالترتيب، فكأنهم توسعوا يعني في هذه المسألة ولم يريدوها مورد الكتاب الأصل. لكن أبو نعيم الأصبهاني وجدت أنه يمشي على نفس الترتيب، نفس الأحاديث التي أخذناها هي جاية على نفس الترتيب عند أبي نعيم، فهل يستمر على هذا أو لا؟ عند هذه المسألة يعني تتبين فيما بعد ما استعرضه وما استعراضه. لكن فيه مسألة في بالنسبة للمستخرجات يعني وهي التبويب، يعني تبويب أصحاب المستخرجات يمكن أن يستفاد منه في تبويب صحيح مسلم، لأن مسلما كما تقدم معنا لم يبوب صحيحه، وإن كان أورد الأحاديث على أنها مرتبة على أبواب الفقه، لكن لم يجعل هو أبوابا من عنده، ولذلك كثر التبويب. ومن أجود التبويب الذي وجد تبويب النووي رحمه الله، لكن هناك أيضا تبويب لأصحاب المستخرجات، ونحن قلنا إن في كل درس نحاول أن نقارن بين التبويبات، فبحسب ما ننظر يعني إليه من تبويب جيد يمكن أن نقول إن هذا أجود، لكن الذي يظهر يعني بحسب ما مر معنا أن تبويب النووي أجودهم، إلا أنه يطول في بعض الأحيان، ودائما الأبواب الأفضل أن تكون قصيرة. يقول مثل لمن يقول لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الحسنة البتة، ما أدري وش مقصد الأخ يعني بمثل، هل يعني أمثل من العلماء أو أمثل بحديث؟ فعلى كل حال أما التمثيل بحديث من الأحاديث فالأحاديث التي يمكن أن يتنازع فيها في قبولها وردها كثيرة، فأضرب لكم من قبيل التمثيل. عندنا حديث تفرد به ابن إسحاق فيما أذكر، وهو قد رواه الترمذي، الحديث فيه أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي منه النضش، النضح بالماء، بمعنى أن تطهيره كتطهير بول الصبي. نعم، هذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاق ولم نجد له متابعا على هذا الحديث، فاختلف العلماء في قبول حديثه ورده، فبعض العلماء أخذ بهذا الحديث وبعضهم رفض هذا الحديث، ومن جملتهم الإمام أحمد رحمه الله لم يأخذ بهذا الحديث، ولذلك قالوا إن النبي إذا أصاب الثوب فلا بد من غسله، فهذا يعني أنهم لم يقبلوا حديث محمد بن إسحاق، وكما مثلنا سابقا إنه من الأعلى يعني درجات الحديث الحسن ما رواه محمد بن إسحاق، لأنه صدوق وحديثه حديث حسن، لكن بعض العلماء قد ينازع في هذا، فهذا مثال لما يقوله الأخ، والأمثلة كثيرة. يعني أحد الأخوة يسأل، هذه من الأسئلة القديمة يعني الرجعي لأن ما كان الوقت يتسع في موضوع، يقول ما مدى صحة الأسانيد التي نراها عند بعض المقرئين في هذه الأزمنة، فهي متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم اللوح المحفوظ. أقول أما الأسانيد فيكتفى منها، أسانيد المقرئين فيكتفى منها بما ذكره القراء المتقدمون كأبي عمرو الداني وأبي بكر بن مجاهد وغيرهم من العلماء القراءات المتقدمين، أما المتأخرون فالأسانيد فيها مجاهيل لا تجد لهم ترجمة على وجه الإطلاق، والله أعلم هل يصح لك الإسناد أو لا يصح، لكنهم وكذلك أيضا بعض الأحاديث التي تروى بالأسانيد في هذا الزمان أو بعض الكتب التي يروونها بالأسانيد كلها يعني إنما هي قالوا من قبيل الاحتفاظ بشرف السند، ويعني هذا الشيء شرف الله به الأمة المحمدية فنريد أن لا ينقطع في هذه الأزمان ولا بعد هذه الأزمان، لكن في حقيقة الأمر لا تعتمد على واحد من هذه الأسانيد، لأنك لو بحثت من هذا الوقت إلى وقت المصنفين السابقين لا تجد ما يشفي غليلك في البحث عن تراجم تلك الأسانيد. وسبق يعني أن جرى بيني وبين أحد طلبة العلم أو المشايخ يعني بحثا في هذا، فهو ذكر أنه يروي أو عنده صاع بن حزم يرويه بالإسناد، وابن حزم يروي الصاع بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس عين الصاع ولكنه مقيس على صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو مقيس على مقيس وهكذا. المهم يعني أنهم يروون هذا بالإسناد مثل ما يروون الحديث وهو الصاع. وهذا يقول أنا عندي صاع بن حزم أرويه بالإسناد. قلت له يعني أنا أسلم لك جدلا أن الإسناد من ابن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا خلاف فيه، خلاص انتهينا. قلنا قلت لكني أتحداك تثبت لي الإسناد منك إلى ابن حزم، تستطيع؟ فاحتار جوابا، وفعلا يعني وين يجد الرجال الذين في القرن الثاني عشر والحادي عشر والعاشر والتاسع، وين يجد التراجم؟ ربما من بعد ما قبل القرن التاسع يجد بعض التراجم وقد لا يجد الكثير منها. هذا يعني أمر يكاد يكون من اسمه، لكن على كل حال نفس القراءات ثابتة وموجودة عند أئمة القراءة السابقين. يقول من هو السيوطي صاحب هذه الألفية؟ السيوطي سبق أن عرفنا به في أول الشرح، هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري، متوفى في سنة 911. هذا سؤال يقول ما رأيكم في أحاديث كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهل بين صحتها أحد؟ أقول أما من حيث التخريج فقد خرجت أحاديث هذا الكتاب، يعني مخرج أولا في تيسير العزيز الحميد، وهناك الأخ جاسم الفيد أثابه الله خرجها في كتابه النهج السديد في تخريج حديث تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد. لكن أريد أن يعني أشير إشارة مهمة في هذا، وهو أن بعض الناس يأتي لبعض الأحاديث التي يريدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للاستشهاد بها في قضية معينة، وليست هذه الأحاديث هي الأصل في الباب، بل فيه أحاديث وآيات غيرها، فيأتي إلى هذا الحديث فيأخذه ويفرده ويقول هذا حديث ضعيف، ثم يطرق للمبتدعة على أهل السنة بهذا الصنيع. هذا صنيع في الحقيقة يعني قبيح ولا يحسن. ولو أن الذي يعمل هذا العمل يبين يقول هذا الحديث ليس هو العمدة في الباب، فإن هذا الحديث تدعمه الآية الفلانية التي أوردها المصنف والآية الفلانية والحديث الصحيح الفلاني، ولكن هذا الحديث يعني جاء كشاهد للمعنى الذي أورده من أجله المصنف، فبلا شك أنه يعني بهذه الطريقة يعني عمل قبيح جدا، أن يفرد مثلا ويقال ضعيف كتاب التوحيد، ثم يأتي المبتدع ويقولون ها أنتم سبكتم دماء المسلمين كله بسبب هالكتاب، ثم مبنى عملكم هذا كله على أحاديث ضعيفة. هذا يعني عمل يستقبح في الحقيقة. يقول النووي هل هو مالكي؟ يقول لا هو شافعي. يقول ما رأيك في بذل المجهود أو عون المعبود في شرح سنن أبي داود وأيهما أفضل؟ أقول في كل واحد منهما ما لا يوجد في الآخر، والذي يظهر أن بين المصنفين الشارحين شيء من التنافس، فكلاهما معاصر للآخر، وسمعت أن بينهما شيء من التنافس، ولذلك أراد صاحب بذل المجهود أن يأتي بشيء لا يأتي به صاحب عون المعبود، فتجد في هذا فوائد وفي هذا فوائد، ولا يغني أحدهم عن الآخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في الدرس الذي قبل العطلة إلى الكلام عن الحديث الحسن ونحاول أن نراجع فإذا ما سئلنا ما الفرق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح فما هو الجواب؟ أحسنت. الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن إنما هو في خفة ضبط الراوي، فالحديث الصحيح يشترط له أن يكون تام الضبط، والحديث الحسن يكتفى فيه بخفة الضبط، لكن يقصدون بها خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا، وإنما تكون خفة محتملة. وإذا ما قيل ما المقصود بمن يعد تفرده تفردا منكرا، الجواب أن ينظر فيما تفرد به ذلك الراوي الذي خف ضبطه، فإن كان يتفرد بأحاديث مناكير يحكم عليها الأئمة بالنكارة فهذا هو الذي يعد تفرده تفردا منكرا، وأما إذا كان إذا تفرد سيتفرد بأحاديث حسان نجد بعض الأئمة يحسنها فهو الذي نقصده في هذا التعريف. طيب إذا ما سئلنا هل يحتج بالحديث الحسن أو لا يحتج به؟ يحتج به، فلا فرق بينه وبين الحديث الصحيح من حيث الاحتجاج إلا اللهم في حال التعارف فيقدم الصحيح على الحسن. طيب إذا وجدنا الحديث الحسن روي من طريقين أو ثلاثة طرق أو أكثر، فهل ينفعه تعدد الطرق؟ أحسنت. نعم ينفعه ذلك ويرتقي إلى درجة الحديث الصحيح لغيره. بعد ذلك الحديث الحسن لغيره لو طلب منا تعريفه فماذا نقول في تعريفه؟ أحسنت، هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. طيب إذا وجدنا حديثا ضعيفا عليكم السلام وله طرق متعددة، هل هذا الكلام على إطلاقه يرتقي لدرجة الحسن؟ نعم عاطف، ليس على إطلاقه. ما القيد؟ أحسن. طيب إذن هل هناك يعني ضابط لهذه المسألة؟ يعني ما المقصود بالحديث الضعيف الذي يمكن أن يرتقي بتعدد طرقه؟ أحسنت بارك الله فيك. هذا إذا لم يكن الضعف شديدا، وشدة الضعف هي بحيث يكون في السند راو كذاب أو متهم بالكذب أو مطعون في عدالته بفسق أو نحو ذلك أو شديد الغفلة وأمثال ذلك، ويلتحق به أيضا ما إذا كانت العلل في نفس السند كثيرة. أما إذا كانت علل محتملة كالعلة والعلتين الخفيفتين فهذه هي التي يرتقي الحديث بها، لكن إذا وجدنا الحديث فيه علتان وفيهما شيء من الشدة أو فيه ثلاث علل وهكذا كثرت علله فإنه حين ذاك أيضا لا ينجبر. مثل الناظم هنا للعلل التي يمكن أن تحتمل فقال لسوء حفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة، أمثل هذه العلل الخفيفة هي التي يعني تنجبر إذا ما وجدت بسند حديث من الأحاديث وجاء له طريق آخر من غير ذلك الوجه. طيب إذا وجدنا الحديث في سنده راو إما متهم بفسق أو متهم بالكذب فبماذا يحكم على ذلك الحديث؟ جاءنا راوي فوصف بأحد عوامل الفسق ككونه مثلا يشرب الخمر أو يزني والعياذ بالله أو نحو ذلك، أو قيل إنه متهم بالكذب، ما حكم هذا الحديث؟
صحيح حسن ضعيف ايش
ضعيف أحسنت ضعيف جدا مثل هذا الحديث هو الذي يقال عنه ضعيف جدا أو شديد الضعف فهو الذي لا يرتقي بتعدد الطرق. أظن أننا وصلنا إلى هذا الحد ها؟ في الشرح ولا لا أو ما تذكرون؟ طيب في أحد يحفظ؟ أحد منكم حافظ؟ طيب نقرأ الأبيات التي سنشرحها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم يعني لكون الأبيات مرتبط بعضها ببعض هو عندي الشك في البيت الأخير الذي يقول فيه يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. هذا ما شرحناه أحد يذكر؟ ما شرحناه هذا ولا كان نبتدئ من معنى جديد؟ طيب نعيد الأبيات لكوني الكلام مرتبط بعضه ببعض. المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شد ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. والكتب الأربع ثم السنن للدار قطني من مظنات الحسن قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلا فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أن لذي الحسن يحط فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى. يعني أظن أننا لا نستطيع أن نبلغ هذا المبلغ. حينما تكلم الناظم عن الحديث الضعيف أنه إذا وسم الحديث بالضعف فهو بتعدد طرقه يرتقي والضعف الذي يرتقي به الحديث هو ما كان لأجل سوء الحفظ أو ما كان بسبب الإرسال أو ما كان بسبب تدليس من الرواة الذين وصفوا بالتدليس أو بسبب جهالة راو من رواة ذلك الحديث فهذا إذا جاء من جهة أو جهات أخرى فإن الحديث به يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. لكن إذا كان الطعن في الحديث بسبب فسق الراوي أو تهمته بالكذب فهذا هو الذي نحب أن ننبه عليه لكون الناظم ذهب مذهبا غير الذي نرى أنه هو الصحيح. فهو يقول وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. فالسيوطي هنا يرى أن الحديث الذي في سنده راو متهم بالفسق أو متهم بالكذب إذا كثرت طرقه فإنه يرقى عن النكارة ويصير ضعيفا أو مثل حديث المستور بحيث يكون ضعفه ضعفا يسيرا. فلو وجدت له طرق إضافية فإنه يصير كالذي بدي. ما هو الذي بدي؟ الحديث الحسن. فإذا هو بناء على كلام السيوطي هنا إذا كثرت طرقه كثرة ظاهرة يمكن أن يرتقي لدرجة الحديث الحسن لغيره، وهذا كلام لا يقر ولا ينبغي أن يلتفت إليه. السبب أن السيوطي نظر إلى هذا الحديث فوجد أن كثرة هذه الطرق حتى وإن كان الذي تفرد بها من وصف بأنه متهم بفسق أو بكذب، فإن هذه الطرق إذا كثرت فإنها تدل على أن للحديث أصلا، هكذا يرى، لكن من خالفه وهو الأصوب يقول هذا الحديث رحمك الله، هذا الحديث الذي روي من هذه الطرق المتعددة، الله أكبر، ولا واحد من الثقات أو الذين وصفوا بالصدق أو على الأقل الذين وصفوا بضعف الحفظ ضعفا لا ينحط لدرجة شدة الضعف، لا أحد يروي هذا الحديث ما يتفرد به إلا المتهمون. هنا أمر يدعو للتساؤل، فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن كثرة الطرق في هذه الحال لا تزيد الحديث إلا وهنا وضعفا وشدة، لهذا السبب وهو أننا التفتنا فوجدنا أن هذا الحديث الذي لا يتفرد به ولا يرويه إلا المتهمون، فهذا يدعونا للتساؤل ويغلب على الظن أن هذا الحديث مما اختلقوه ومما صنعته الأيدي وليس بصحيح ما ذهب إليه السيوطي. فإذا هذا يعتبر اجتهادا منه، ولكنه لا يقر على اجتهاده، فإذا الحديث الذي ينجبر بتعدد الطرق هو الحديث الذي ضعفه ليس ضعفا شديدا. بعد ذلك شرع الناظم في ذكر الكتب التي هي من مظنات وجود هذا الحديث الحسن الذي تكلم عنه، فذكر منها السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأضاف إليها أيضا سنن الدارقطني. وفعلا الذي ينظر في هذه الكتب يجد أنها من مظنات وجود الحديث الحسن، وسواء صرح أصحابها بذلك أو لم يصرحوا، لكن بالسبر يعرف أن هذه الكتب فعلا من مظنات وجود الحديث الحسن. أما سنن الترمذي وسنن الدارقطني ففيها التصريح بذلك، فالذي أكثر من ذكر الحديث الحسن سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره أول من أكثر من ذكره هو الترمذي، وإن كان الكلام يوجد عند بعض العلماء الذين تقدموا الترمذي كالإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني وأمثالهم، لكنه ليس بكثرة كصنيع الترمذي رحمة الله عليه. فمن يطالع في كتابه يجد أنه قل من حديث إلا وتجد للترمذي فيه وصف بأنه حديث حسن، إما أن يرادفه بلفظ الصحة فيقول حديث حسن صحيح، أو يقول هذا حديث حسن وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وقد يكون تكلم في أحد رواته فيقصد به الحديث الحسن لغيره، أو يقول هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه فيعني به الحديث الحسن لذاته. لكن مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لسنن أو لجامع الترمذي أن كتاب الترمذي هذا هو من أكثر الكتب من حيث اختلاف النسخ، فتجد في نسخة ما لا تجد في الأخرى، ليس فقط من قبيل يعني نقصان الأحاديث وزيادتها، هذا موجود لكنه ليس بالأمر الذي نقصده. فالذي نقصده هو أن عبارات الترمذي وتعقيباته عن هذه الأحاديث مختلفة من نسخة إلى أخرى في كثير من المواضع، فقد تجد في نسخة يقول فيها الترمذي هذا حديث غريب، وفي نسخة أخرى يقول هذا حديث حسن غريب، وفرق بين العبارتين. فإنه إذا قال هذا حديث غريب ولم يشر إلى أنه حسن فإنه يعني به أي شيء، يعني أنه ضعيف، عرف هذا بالاستقراء من صنيع الترمذي رحمه الله. أما إذا قال حديث حسن غريب فهذا اجتهاد الترمذي حسن ذلك الإسناد، فقد يكون كلامه وجيها وقد يكون عليه بعض المؤاخذات كما هو يعني الواقع، لأن الحديث الحسن دائما هو من مظنة الاختلاف، مثل ما قال الذهبي في الموقظة كلاما ما معناه أنه يعني ما أعياه شيء ما أعياه الحديث الحسن، لأنه كما قلنا في مرتبة وسط، والناس يختلفون ما بين متشدد ومتسامح ومتوسط، فالمتشدد قد يلحق الحديث الحسن بالحديث الضعيف، والمتسامح قد يلحق الحديث الحسن بالحديث الصحيح، والمتوسط أيضا المتوسطون درجات، فقد تجد بينهم أيضا شيئا من الاختلاف. فلذلك الحديث الحسن ينبغي أنه في حال الإنكار على محدث من المحدثين أن لا يكون الإنكار منصب على الحديث الحسن الذي هو من ظنة الاختلاف، وإنما ينبغي أن يصب الإنكار على ما علته ظاهرة وواضحة. أما أن تأتي لإسناد مثلا فيه راوي مثلا هو صدوق يهم أو صدوق له أوهام، فالذي حسن ذلك الإسناد التفت إلى أن هذا الراوي الأصل فيه الصدق، وأن عبارة يهم أو له أوهام تدل على أنه انحط من مرتبة الثقة إلى مرتبة الذي خف ضبطه، فهو صاحب الحديث الحسن. ويأتي إنسان آخر ويقول لا، إنما الصدوق هو الذي حديثه حديث حسن، فإذا انضاف إلى مرتبة الصدق عبارة تشعر بالضعف فهذا نرد حديثه ونقول إن حديثه حديث ضعيف. فمثل هذا الاختلاف أنا أقول لا ينبغي أن ينكر بعضهم على بعض، بل بكل وجهة هو موليها. إذا اقتنع الإنسان بهذا الرأي فليأخذ به، وإذا اقتنع بالرأي الآخر فليأخذ به، وأنتم تعرفون أن سلفنا الصالح من الأئمة كان بينهم كثير من الاختلاف في تصحيح بعض الأحاديث وفي تضعيفها، فكم من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الصحيحين، وهما يريان أصحاب الصحيحين يريان أن هذه الأحاديث من الأحاديث الصحيحة، وكذلك أبو زرعة أنكر على مسلم بعض الأحاديث، وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم أنكروا على البخاري بعض الأحاديث، وأظن عددها 4 أحاديث. وهكذا يعني تجد الخلاف بين الأئمة دائر، وفي البخاري بعض الأحاديث التي قال عنها الإمام أحمد إنها منكرة وصححها البخاري. فمثل هذه الأحاديث التي هي في هذه المرتبة هي من مظنة وجود الاختلاف، فإذا كان الإنسان سيتعقب محدثا من المحدثين أو إماما من الأئمة فلا ينبغي أن ينصرف إلى هذه الأحاديث التي في هذه المرتبة، بل يعمد كما صنع الدارقطني، يعمد إلى الضعف إلى العلل الظاهرة، كان يكون مثلا الحديث فيه علة الإرسال والذي صححه لم يتنبه، فاته استدراك هذا الأمر فينبه عليه، إذا كان هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف والذي صححه على أنه مرفوع، فمثل هذه أيضا علة ظاهرة ينبغي أن ينبه عليها، وهكذا. أما التي أشرت إليها فأقول مما ينبغي أن يتسامح فيها ولا يكثر الجدل فيها، وتكون يعني مبنى للاختلاف وتفرق الكلمة. أما الدارقطني رحمه الله فإنه ينص في كتابه السنن على أن هذا الحديث حديث حسن، في بعض المواضع يصرح بأن هذا الحديث حديث حسن، فلذلك اعتبر كتابه من مظنات الحديث الحسن. أما أبو داود والنسائي وابن ماجه فلا نعرف لهم كلاما فيه التصريح بوصف الأحاديث بالحسن، وبخاصة النسائي وابن ماجه، لكن بالتبري وجد أن كتبهم تشتمل على حديث الحسن. وأما أبو داود فهناك بعض الناس يحمل بعض عباراته شيئا من الأمور التي لا نرى أنها تحتملها، فأبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة ذكر أن ما في كتابه من الأحاديث اجتهد هو، فما وجد فيه من أحاديث وما وجد من أحاديث صحاح فإنه اجتهد في إخراجها، واجتهد أيضا في إخراج ما يشابه الصحيح، ولعله يقصد إيش الحديث الحسن، واجتهد أيضا فيما يقارب ذلك، فالذي يقارب ذلك إما أن يكون الحديث الحسن أو ما هو قريب منه. والحديث الحسن كما نعلم أنه قد يكون درجات، فمن ما هو في أعلى درجات الحديث الحسن ومنه ما هو في أنزل درجات الحديث الحسن، فقد تكون هاتان العبارتان لأبي داود يقصد بهما ما هو في أعلى المرتبة وما هو في أدناها، لكن لم نجد عنه التصريح بلفظة حديث حسن. وذكر أن ما في كتابه من الأحاديث التي ضعفها شديد فإنه ينبه عليها، فيقول إني أقول ذلك، يعني ينبه على أن هذه الأحاديث فيها الضعف الذي يشير إليه. وما عدا ذلك أي مما سكت عنه فيقول إنه صالح. هذه العبارة عبارة صالح التي صدرت من أبي داود تصحفت في بعض نسخ الرسالة، رسالة إلى أهل مكة، إلى حسن، فأحدثت عند بعض الناس إشكالا، لكن الصواب أنها نسخة سقيمة التي وردت فيها هذه العبارة، والصواب أنه يقول ما سكت عنه فهو صالح. وكلمة صالح لا تعني صالح للاحتجاج، وإنما هي عبارة محتملة أن يكون صالحا للاحتجاج وأن يكون صالحا لأي شيء للاعتبار، أي لأن يعتبر به في الشواهد والمتابعات، بحيث إنه يكون ضعفه ضعفا يسيرا يمكن أن يرتقي بتعدد الطرق. يقول قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، يعني وما يشابه الصحيح، وما به وهن أقل، يعني إذا كان الحديث فيه ضعف شديد فإنه يبينه، وحيث لا فصالح. هذه العبارة يقول ابن الصلاح جعل، يعني هذه العبارة تدل على أن ما لم يضعفه أبو داود ولم نجد أحدا من الأئمة نص على أنه حديث صحيح، يعني لاحظوا الحديث في سنن أبي داود يمكن أن تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام بناء على هذا. فمنها أحاديث نجد بعض الأئمة نص على صحتها، ومنها أحاديث نجد أبا داود نص على أنها ضعيفة، فهذان القسمان خارجان عن الموضوع. لكن القسم الثالث الذي سكت عنه أبو داود ولم نجد لأحد من الأئمة فيه كلاما، فما حكم هذا القسم؟ ابن الصلاح يقول هذا القسم يتراوح بين الصحة والحسن، لكن لأننا لم نجد عبارة تدل على وصف ذلك القسم بالصحة فالأحوط أن نجعله في أنزل مراتب الحديث المقبول، وهي مرتبة الحديث الحسن، فهو يقول هذا احتياطا، وإلا ليس عنده نص على أن أبا داود يقصد أن هذا الحديث حديث حسن، ولكنه يقول من قبيل الاحتياط، يقول لأن عبارة صالح أفهم منها أنه صالح للقبول، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فالاحتياط يدعوني إلى أن أنزله إلى رتبة الحديث الحسن. هذا هو كلام ابن الصلاح. ومع ذلك جوز ابن الصلاح أن يكون في هذا القسم ما هو ضعيف، مع جواز أنه وهن أي ضعيف، لكنه يعني رأى أن الأغلب والعبارة التي يمكن أن تؤدى إلى هذا القسم هي أنه من قبيل الحديث الحسن. وقد يكون كلامه منصرفا على مع جواز أنه وهن على القسم الذي سكت عنه أبو داود ووجد لبعض الأئمة فيه كلاما أو كلام في تضعيفه، لكن إذا لم يوجد لأحد من الأئمة فيه كلام في التضعيف في تضعيف هذا القسم فابن الصلاح يرى أنه حسن. لكن هل هذا الرأي صواب أو غير صواب؟ غير صواب. إذن ما الصواب في مثل هذه المسألة؟ لا، ليس التوقف، الصواب أن يحكم على كل حديث بحسبه، لكن من الذي يحكم؟ المتأهل الذي لديه القدرة على الحكم على الحديث. يعني إذا وجد هناك إنسان يملك القدرة على النظر في هذا الحديث من حيث القبول وعدمه فإنه ينبغي له أن ينظر في كل حديث من هذا الباب على حدة، فإن كان صحيحا ألحقه بالصحيح، وإن كان ضعيفا ألحقه بالضعيف، وإن كان حسنا جعله في مرتبة الحديث الحسن. ونرى أن عبارة أبي داود هذه صالح لا تؤدي الغرض الذي يمكن أن يتشبث به من تشبث، بحيث أنها تدل على أنه حديث حسن، نقول لا، عبارة صالح نفهم أنها يمكن أن تنصرف إلى أنه صالح للاعتبار، بمعنى أنه ضعيف ضعفا يسيرا فيمكن أن ينجبر بتعدد الطرق. إنما أقول هذا أيها الإخوة لأن الذي ينظر في صنيع السيوطي في كتابه الجامع الكبير جمع الجوامع الذي اختصر منه الجامع الصغير يرى أن السيوطي اعتمد على سكوت أبي داود، فجعل سكوته حجة له في تحسين أو تصحيح بعض الأحاديث، فإنه قسم الأحاديث في كتابه، يعني هو في الجامع الصغير ينص، يعني يستخدم أحيانا عبارة صادحة ويقصد به أي شيء أن الحديث صحيح، ويستخدم أحيانا عبارة حاء ويقصد بها أن الحديث حسن، ويستخدم أحيانا عبارة ضاد ويقصد بها أن الحديث ضعيف. هذا في الجامع الصغير، لكن في الجامع الكبير لا، لم يستخدم هذه المصطلحات، ولكنه تكلم في المقدمة ونبه على أن الأحاديث التي في كتابه هي على ثلاثة أقسام. فقسم يوجد في العزوي، يعني عزو الحديث إلى المصادر التي أخرجته، بعض الكتب التي هي من الكتب التي اشترطت فيها الصحة كالصحيحين عنده وموطأ الإمام مالك وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء المقدسي والمستخرجات على الصحيحين، كل هذه الكتب، يعني بمجرد ما يعزو الحديث إلى أحد هذه الكتب وأمثالها فيقصد أن الحديث أي شيء صحيح. والقسم الثاني يقول فيه الصحيح وغيره، لكن ذكر أن ما سكت عنه يقول أنني إذا وجدت كلاما لأبي داود فإنني أنقله، وإذا لم أنقله فمعنى ذلك أنه سكت عن الحديث، وسكوته أقل أحواله أنه حديث حسن. فاعتمد السيوطي على هذه العبارة. القسم الثالث يعني من قبيل الفائدة الكتب التي هي من مظنات الضعيف كتاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ دمشق لابن عساكر ومسند الفردوس للديلمي وأمثال هذه الكتب، يقول إذا لم يعد الحديث إلا إلى هذه الكتب وأمثالها، وكذلك كامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان، يقول إذا لم يعد الحديث إلا إلى هذه الكتب فلا يحتاج إلى أن أنص على ضعفه فهو ضعيف. هكذا يعني قسم كتابه. فالشاهد الذي نريده أنه اعتمد على سكوت أبي داود واعتبر سكوته عن الحديث تحسينا له، فنحن لا نقر هذا الصنيع بل نقول ينبغي أن يحكم على كل حديث بحسبه. قال فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله. يقول إذا اعترض معترض، والذي اعترض فيما أظن أنه ابن رشيد، فإن يقل قد يبلغ الصحة له، يعني هذا الحديث الذي سكت عنه أبو داود قد يكون صحيحا، فما الجواب؟ يقول قلنا احتياطا حسنا قد جعله. قال نعم هو قد يكون صحيحا، لكن ابن الصلاح جعله حسنا من قبيل الاحتياط فقط، يقول هو أنزل مراتب القبول، فهو قد يتراوح بين الصحيح والحسن، لكنه لما لم يجد أحدا من الأئمة نص على أنه صحيح فجعله في أنزل المراتب وهي الحديث الحسن احتياطا. أنا قلت إنه ينصرف كلامه على الضعيف على الذي نص بعض الأئمة على تضعيفه، لكن الكلام على ما لم ينص، لا ما لم ينص من قبل أحد من الأئمة على أنه لا صحيح ولا ضعيف، فابن الصلاح يرى أنه حسن. قد يكون فيه ضعف، لكن هو قد يقول قد يكون فيه ضعف الذي سكت عن أبو داود على الإطلاق، فأي شيء ينصرف الكلام إليه ينصرف إلى ما سكت عنه أبو داود ووجد لبعض الأئمة فيه كلام من حيث التضعيف، لكن نحن كلامنا الآن سكت عنه أبو داود ولم نجد لأحد من الأئمة في كلامه. قلنا احتياطا حسنا قد جعله. جاء اعتراض آخر، فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي، هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ يقول إن هناك وجه شبه بين صنيع مسلم في مقدمة صحيحه كلامه وبين كلام أبي داود هذا. ما وجه الشبه؟ يقول إن مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه نص على أن الصحيح ليس محصورا فقط عند الأئمة النبلاء كسفيان ومالك وأمثالهم، فاحتاج مسلم إلى أن ينزل إلى مرتبة دون هذه المرتبة الأولى. ما هي هذه المرتبة؟ كحديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد على ما كنا فصلنا في مقدمة صحيح مسلم. يقول إنه يخرج حديث أهل هذه الطبقة. فإذا كان هذا صنيع مسلم يقول فاحتاج أن ينزل للمصدق، المسلم يقول ممن يشملهم أصل أو مطلق الصدق أمثال هؤلاء يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب وليث بن أبي سليم في الأصل هم صدقون، لكن حديثهم فيه ضعف وإلا أصل الصدق والستارة يشملهم. يقول وإن يكن في حفظه لا يستقيم. يقول فهل لا قضى، يعني ابن الصلاح، كل هذا الكلام اعتراض على ابن الصلاح، ليه هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ يقول ليه ما حكم على أهل هذه الطبقة الثانية عند مسلم بأن حديثهم حديث حسن بحيث يساوي بين صنيعه وبين صنيع أبي داود؟ يقول مدام أنه حكم على ما سكت عنه أبو داود بأنه من قبيل الحسن احتياطا، يقول فلماذا لم يحكم على أصحاب هذه المرتبة الثانية عند مسلم بأن حديثهم أيضا حديث حسن ولا يرتقي لدرجة الصحيح؟ واضح الاعتراض؟ طيب ما الجواب؟ قال أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح، فمنع أن لذي الحسن يحق. هذا جواب السيوطي. يقول أجب عن هذا بأن مسلما شرط الصحة في كتابه، فلأنه شرط الصحة فمعنى ذلك أننا لا ننزل حديثا حكم عليه مسلم وهو إمام من الأئمة حكم عليه بالصحة لا يحق لنا أن ننزله إلى مرتبة الحسن. يقول فرق بين صنيع مسلم وفرق بين صنيع أبي داود، لأن أبا داود ما شرط الصحة، ولو كان شرط الصحة لا صنعنا معه مثل ما صنعنا مع مسلم، لكن فرق بين شرط أبي داود وبين شرط مسلم، فمسلم اشترط الصحة وأبو داود لم يشترط الصحة. لكن مع ذلك هذا الكلام عليه مؤاخذة، والمؤاخذة أيها الإخوة تنجلي في أمر قد كنت بينته في مقدمة شرح صحيح مسلم وأعيده على وجه الاختصار هذا، وذلك أن مسلم رحمه الله فعلا يعني قسم الرواة إلى ثلاث طبقات، فطبقة أهل الصحيح الذين حديثهم حديث صحيح لا نزاع فيه، وطبقة أخرى هم أمثال يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، هؤلاء الذين يشملهم مطلق الصدق لكن في حفظهم ضعف، والطبقة الثالثة هم المسروقون والكذابون، فهؤلاء يقول المسلم إنه لا يعرج على حديثهم أصلا. واختلفوا في أهل المرتبة الثانية، هل قصد مسلم أن يخرج حديثهم أصلا يعني محتجا به في كتابه أو غير ذلك؟ فكان هناك شيء من الاختلاف، فعياض يرى أن مسلما أخرج حديثهم لكن في الشواهد والمتابعات، والحاكم وتبعه البيهقي احتجوا بعبارة لتلميذ مسلم، وهي أن مسلما رحمه الله صنف الكتاب هذا لأهل الطبقة العليا وهم أصحاب الصحيح، وصنف كتابا وأراد أن يصنف كتابا آخر في أصحاب المرتبة الثانية الذين حديثهم محتمل، فأدركته المنية قبل أن يتم له ما أراد. وأما أصحاب المرتبة الثالثة فهؤلاء لم ينشغل المسلم رحمه الله بتخريج حديثهم، هكذا رأى الحاكم، ولعلكم تتذكرون الكلام الذي كنا ذكرناه سابقا. لكن الذي نرى أنه أصوب، يعني بغض النظر عن كون مسلم رحمه الله فعلا عزم على ذلك أو لا، لكن من حيث وجود حديث هؤلاء الأقوام في صحيح مسلم أنه لم يخرج حديثهم في الأصول إطلاقا، وإنما خرج حديثهم في الشواهد والمتابعات، يعني مثل يزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، وعطاء بن السائب إن كان مسلما أخرج له في الأصول فإنما هو في رواية من روى عنه قبل الاختلاط، لكن بعد الاختلاط لا يخرج له إلا في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به في الأصول. فإذا فرق بين أصحاب هذه المرتبة، فمسلم رحمه الله لم يقتضي الحكم على حديثهم بالصحة لذاته، وإنما لما يجبره من أحاديث أخرى، ففرق بين هذا وفرق بين صنيع أبي داود في سكوته. فلعل إن شاء الله في هذا الكلام يكون قد وضح المقصود من أن سكوت أبي داود لا يعني حكم عن الحديث لا بالصحة ولا بالحسن، وإنما كل حديث ينبغي أن يحكم عليه على حدة. هذا تكلمنا عن هذا، ليس هو موضع الحديث، وإنما الكلام عن الرواة الذين هم في هذه الطبقة، يعني بحيث أنه لم يعني يوصف أحدهم مثلا بأنه قوي في الشيخ الفلاني وضعيف في الشيخ الفلاني، أمثال يعني هؤلاء الذين وصفت، هذا يعني نتكلم عنهم. قال: فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى. هذا الكلام معناه أن هذه السنن تشتمل، يعني خاصة مثل سنن النسائي وابن ماجة التي يعني يمكن أن يرد فيها شيء من الكلام ويمكن أن لا يكون هناك شيء من الكلام. فالنسائي أحيانا يتكلم عن الأحاديث وبخاصة من حيث الإعلام، فقد يتكلم عن بعض الرواة وقد يبين أن في الحديث علة من حيث الاختلاف وعدمه. أما ابن ماجه فقل أن يتكلم عن حديث من الأحاديث إلا أحاديث يسيرة جدا، ما دام أن هذه السنن تشتمل على الصحيح من عدمه، فإذا لا ينبغي القطع بأن ما فيها محتج به أو غير محتج، وإنما كل حديث ينظر فيه أيضا على حدة كما قلنا في سكوت أبي داود. أما الكلام عن صنيع البغوي في كتابه مصابيح السنة، فالبغوي رحمه الله له اصطلاح خاص به، هو تكلم ووصف بعض الأحاديث بأنها أحاديث حسان، وهذه الأحاديث قد يكون فيها أحاديث صحاح وقد يكون فيها أحاديث ضعاف. فما مقصود البغوي إذن؟ هل هو متساهل في الحكم على الحديث بالحسن أو ماذا؟ نقول إن البغوي رحمه الله ألف كتابا اسمه مصابيح السنة. مصابيح السنة هذا قسم البغوي الأحاديث فيه إلى قسمين، فقسم أحاديث الصحيحين أو أحدهما، وقسم أحاديث لم يخرجها إلا أصحاب السنن الأربع أو بعضهم، فهو يفصل هذا القسم عن ذاك القسم. فالقسم الأول الذي أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما يصف هذا القسم بأنه الصحيح، والقسم الثاني الذي لم يخرجه إلا أصحاب السنن حتى ولو كان من أصح الصحيح يصفه بأنه حسن. فهو إذن لم يقصد الحسن الاصطلاحي، لم يقصد الحسن الذي خط ضبط راويه، وإنما يقصد أن هذا ليس مخرجا في الصحيحين. هذا مقصد البغوي رحمه الله في كتابه مصابيح السنة، وهذا اصطلاح خاص به وليس عليه حرج ما دام أنه بين اصطلاحه في كتابه هذا. ولذلك يقول السيوطي: قلنا اصطلاح ينتمى، يعني هذا اصطلاح خاص به ويعزى إليه، ولا يؤاخذ الرجل بما اصطلح عليه ما دام أنه قد بين، وبخاصة أنه لم يستقر للحديث الحسن تعريف يتفق عليه، وإنما اختلفت عبارات الأئمة كما سبقا بيناه، فالترمذي له تعريف وقلنا أنه ينطبق على الحديث الحسن لغيره، والخطابي له تعريف، وابن الجوزي له تعريف، والتعريف الذي استقر عليه الاصطلاح في الأخير غير هذه التعريف كلها. فإذا يعني ما دام أن هذا هو اصطلاح البغوي فيتنبه له ولا يجارى فيه. ما فهمت مقصودك. لا، السنن الأربع تفوق غيرها، يعني أنت لو نظرت في الكتب الآن، الكتب اللي يمكن أن تنقسم عندنا إلى أقسام، فمنها الكتب التي اشترطت الصحة، فهؤلاء يعني يعتبرون قسما مستقلا حتى وإن كان فيهم شيء من التساهل كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة. القسم الثاني التي لم يشترط أصحابها الصحة، فأحسن الكتب من حيث يعني كثرة عدد الأحاديث المقبولة فيها هي السنن الأربعة، ولذلك انتقيت وجعلت هي تمام الكتب الستة. نعم اختلفوا في ابن ماجه وهو أنزل السنن الأربعة مرتبة، لكن السنن الثلاثة يعني باتفاق المحدثين أنها من أنظف الكتب التي لم ينص على أنها مما ألف في الصحيح المجرد، فهي من أنظف الكتب. مثل ايش؟ لا، هو معنى ذلك حينما يقول انه من مظنات الحسن، معنى ذلك انك تجده فيه اكثر من غيره، ظاهرا اكثر من غيره، هذا مقصده. اما ان يكون حديث الحسن يوجد في بعض الكتب فلا شك انه يوجد في، يمكن ما يكاد يخلو كتاب من الكتب من وجود الحديث الحسن، لكن في هذا الكتاب يظهر اكثر من غيره، بس هذا هو المقصود، وبخاصه يعني ما نص عليه. فالدارقطني ينص ويتكلم تقول هذا حديث حسن، الترمذي ينص، أبو داود فيه الخلاف الذي سبق، ما بقي إلا النسائي وابن ماجه، وهي فعلا من مظنات الحديث الحسن لكونه فيها أكثر من غيرها. بعد هذا يأتينا مبحث آخر يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إلى آخره، فهذا إن شاء الله نتركه للدرس القادم، وباقي الوقت نستغله في الإجابة على بعض الأسئلة. أحد الإخوة يطلب إعادة القول في اصطلاح البغوي. اصطلاح البغوي أيها الإخوة هو استخدم كلمة صحيح وحسن بقصد أن الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم، والحسن ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم أو بعضهم حتى ولو واحد منهم، لكن بشرط أن لا يكون أخرجه أحد من أصحاب الصحيحين لا البخاري ولا مسلم. فهو يأتي في الباب، مثلا جاء في كتاب الطهارة وفي ما يذكر في فضل السواك، ثم تجده يذكر الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في الباب الأول، والباب الثاني يأتي فيه بالأحاديث التي في السنن. أظن عندكم مصابيح السنة، بل عندكم مشكات المصابيح تقرؤون فيها. مشكات المصابيح للتبريزي هو جاء أيضا وكمل عمل البغوي، فأضاف بابا ثالثا. الباب الثالث في أي شيء؟ في الأحاديث التي في نفس الباب لكنها لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنة، وإنما يخرجها مثل الإمام أحمد والبيهقي وأمثاله، فهذا جعله للباب الثالث. نعم، لا ما يحكم عليها فيما أعرف، اللهم إلا أن ينقل مثل كلام البيهقي، مثل ككون البيهقي في شعب الإيمان يذكر عن أحد الرواة أنه ضعيف فقد ينقله أحيانا، لكن هو نفسه لا يحكم. الشاهد الباب الأول إذا اطلعتوا مشكات المصابيح الباب الأول انظروه تجدوا أن الأحاديث التي فيه هي في البخاري ومسلم أو في أحدهما، يعني لا يجعل في الباب الأول شيئا من الأحاديث التي أخرجها فقط أصحاب السنن أو غيره ولم يخرجها البخاري ومسلم. الباب الثاني لا تجده يدخل فيها الأحاديث التي يخرجها الإمام أحمد فقط أو البيهقي أو غيره، بل يجعل في هذا الباب الأحاديث التي أخرجها أصحاب السنن الأربعة أو بعضهم. الباب الثالث كما وصفت، فهو يقصد بالباب الأول أن أحاديثه صحيحة، والباب الثاني أنها حسان، ولا يقصد أنها حسنة اصطلاحا بحيث أنها تدخل في عداد القبول، ولكن يقصد أنها أحاديث رواها أصحاب السنن، والسنن هي من مظنات الحديث الحسن. يقول سأل كيف يقع التصحيف بين كلمتي صالح وحسن في كلام أبي داود رحمه الله. أقول يقع التصحيف من خلال الفهم، ولذلك يعني لو تنظرون في كلام العلماء في رواية الحديث بالمعنى اشترطوا في الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ، بحيث لا يستخدم كلمة مكان كلمة إلا وهي تدل تؤدي نفس المعنى لا بغير زيادة ولا نقص، ككونك مثلا تنادي رجلا من الناس وتقول يا فلان أقبل، أو يا فلان، أو أقول أنا إن فلان قال يا فلان هلم، أقبل وهلم وتعال كلها بمعنى واحد ولا لا، لكن تستخدم لفظة أخرى تؤدي معنى زائدا أو تنقص من المعنى لا ما يصلح. كذلك أيضا أنا في ظني أن الذي روى إحدى النسخ من رسالة أبي داود تصرف ففهم من عبارة أبي داود صالح أنها بمعنى حسن فروها هكذا، هذا الذي يغار العلم عند الله. أحد الأخوة يقول عندما أحضر الدرس وأستمع الشرح تتداخل وتتشابك المسائل في ذهني فبالتالي لا أستوعب كل شيء، فما هو السبب أو ما هو الحل؟ والله أنا أظن أن السبب أن الأخ يبدو لي أنه مستجد على المصطلح، فينبغي أن يأخذ بعض الكتب المختصرة ويدرسها أولا، فإذا تقعدت عنده الأصول بعد ذلك يرتقي إلى ما هو أعلى منها، لأن درسنا هذا من الدروس التي فيها شيء من التطوير وليست مختصرة. فأنصح الأخ يعني لا بأس أن يحضر، لكن مع ذلك ينبغي أن يقرأ في بعض المختصرات، لو قرأ في إما البيقونية وشرحها أو في نخبة الفكر للحافظ بن حجر أو أمثال هذه المختصرات لعله إن شاء الله يمشي. أحد الإخوة يقول هل تعقب الشيخ مصطفى العدوي للشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة هل هو من هذا الباب؟ يعني هل هو من قبيل تضعيف حديث يكون الخطأ فيه ظاهرا أم غير ذلك؟ أقول أنا بحسب ما اطلعت عليه أن الأحاديث التي تتعقبها الأخ مصطفى العدوي بعضها أصاب فيه وهو من العلل الظاهرة، وبعضها مما يمكن أن يتجه إليه الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه تعقب في أحاديث الأمر فيها خاضع للاجتهاد. فالأخ مصطفى العدوي يعني متشدد في حكمه على الأحاديث، والشيخ ناصر عنده شيء من التساهل، فيعني حصل هناك شيء من الهوة فيما بين حكميهما، فهذا هو الذي يعني رأيته من تعقبات الأخ العدوي على الشيخ ناصر. يقول إن أحد الشباب نقل عني أنني قلت عن شعيب الأرناؤوط إنه مخرف وفي عقيدته ما فيها، فأحب أن تذكرها وهل يقر على تخريجاته؟ أقول أنا أذكر أنني سئلت عن شعيب الأرناؤوط و أحد الأخوة قال إنني قلت إنه جهمي، أنا لا أذكر أنني قلت هذه العبارة ولم تدر في خلدي يوما ما يعني بهذا المفهوم، لكن أما أن يكون الرجل عنده خطأ بعض الأخطاء في عقيدته فهذا نعم، وهذا واضح لمن يطالع بعض تخريجاته مع حذره الشديد وبخاصة من طريق النقل عن بعض الإخوة الذين عملوا معه في مسألة التحقيق. فالرجل نعم خدم بعض الكتب، خدمها لا ينكر له جهده في هذا، لكن أيضا هو يتلبس بما لم يعطى، فهو يأخذ أعمال الناس وينسبها إلى نفسه، مثل تحقيقه، مثل مشكل الآثار للطحاوي الذي خرج منه المجلد الأول، هو بتحقيق أخينا سمير الزهيري، فهو أخذ شال اسم المحقق الأصلي ووضع اسمه على الكتاب ونسبه إلى نفسه. هذا لا يجوز شرعا، ولا يعفيه إطلاقا أن يكون راجع الكتاب، يعني هو أحيانا يمكن يتأول يقول إنني راجعت الكتاب، طيب أنسب الجهد الأصلي لصاحبه. ولذلك تجدونه في أكثر الكتب يضع اسمه بجانب اسم المحقق، حققه فلان وفلان، بينما التحقيق هو الصحيح هو المحقق الأصلي، ومهمته هو مهمة مراجعة، لأن هؤلاء يشتغلون عنده بالأجر في دار الرسالة. فعلى كل حال الذي يهمنا هو مسألة العقيدة. نعم الرجل ليس من أهل السنة في باب الاعتقاد، وأما أن يصل به الأمر إلى درجة التجهم فأنا ليس عندي من الدليل ما أملكه للحكم عليه بهذا الحكم القاسي. أما تخريجاته فهو يعني كأي مخرج تخريجاته، يعني بلا شك الرجل عنده علم في الحديث وتخريجاته يعني لا بأس بها وجيدة، وأما أحكامه على الأحاديث فشأنه شأن غيره، قد يصيب الشيء من التساهل في الأحاديث التي تختلف فيها وجهات النظر. أخ يقول إن ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ذكر أن أكثر ما تفرد به ابن ماجه فهو ضعيف. أقول كلمة أكثر لا تعني الجميع، فقد يكون يعني هذا الحكم صادر من ابن القيم رحمه الله عن تقصي، لكن أنا يعني لا يحضرني كلام في هذا بحيث أنني أقول إن هذا الكلام نعم في موضعه أو لا، لكن على كل حال أكثر لا تفيد العموم وإنما تفيد الأغلب. يقول قول أبي هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهاه أكله أو تركه، أنا أظن القول لعائشة، لكن على كل حال الأخ يسأل عن معنى آخر ويقول هل هذا مرفوع أو موقوف، وإذا كان مرفوعا فمن أي أقسام المرفوع؟ أقول مثل هذا يعتبر من حكم المرفوع، لكنه يحكي فعلا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع فعلي، لأن المرفوع إما قولي وإما فعلي وإما تقريري، فهذا من أقسام المرفوع العملي والفعلي. نعم نعم يعتبر سنة إذا اشتهى الطعام يأكله ولا يذمه. والله الأولى أنه لا يعيب الطعام، الأولى أنه لا يعيب الطعام. يعني إذا كان يقول مثلا اليوم الطعام مالح قللوا من الملح، هذا لا يعتبر من العيب، وإنما هذا توجيه لإصلاح الطعام، لكن كونه يقول طعامكم جيد أو كذا غير جيد ولا نحو هذه العبارات ما يمكن. أحد الإخوة يقول من المعلوم، يعني هذه أسئلة قديمة، من المعلوم أن أبا عبيدة قتل أباه، فهل يوجد رواية أن عثمان بن عفان قتل أباه؟ أقول والله لا أعرف هذا، لا أعرف أن عثمان بن عفان قتل أباه رضي الله عنه. أخ يقول ما حكم الراوي الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل وروى عنه عدة ثقات، هل يكون هذا تعديلا له؟ أقول يختلف، إن كان بعض هؤلاء الثقات الذين رووا عنهم ممن شرطوا على أنفسهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فهذا عند بعض العلماء يعتبر ثقة ويمشي، أما إذا كانوا من الذين لم يشترطوا وإنما يروون عن الضعيف وعن الثقة فهذا هو الراوي المستور، مجهول الحال الذي عينه عرفت وأما حاله فلم تعرف، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الستارة. وحديثه فيما أرى أنه من قبيل الحديث الضعيف الذي يحتاج لما يجبره، وبعض العلماء يجتهد ويحسنه، لكن في الأمور التي لا ينبني عليها عمل قوي كالعقائد والأحكام وما إلى ذلك، وإنما يتسمحون فيه وبعضهم يحسنه في بعض المواضع. سؤال من أحد الأخوة في وقته، أنا ما أذكر بأي مناسبة، يقول يرجو إعادة شرح كلمة أو مختلط، يقول إنه يمكن ما عنده يعني إلمام كافي بالمصطلح، فسمع الكلمة فلا يدري ما مدلولها. كلمة مختلط تعني أن الإنسان أصابه شيء يؤثر على حافظته، فإما أن يكون بسبب كبر سن وهو الذي يقال له الخرف والهرم، أو بسبب حادث من الأحداث التي أصابته فأدت إلى اختلاط عقله بحيث تختلط عليه الأمور ولا يعد منضبطا. فبعض الرواة حينما سرق اللصوص متاع بيته وحلي بيته أثر عليه هذا الحادث فاختلط، مثل أبي بكر بن أبي مريم. وبعضهم إما بسبب ما قيل من احتراق كتبه أو بسبب سقوطه عن الدابة مثل ابن لهيئة، فحدث عنده اختلاط أثر على عقله. الاختلاط معناه أن الأحاديث التي كان يرويها على وجه الصواب أصبحت تضطرب عنده، فقد يدخل حديثا في حديث، وقد يركب إسناد الحديث على إسناد حديث من الأحاديث، وقد تدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه التي يرويها فعلا، وإنما هي أحاديث أناس آخرين، وهكذا. هذا معنى الاختلاط. هذا يقترح يقول إذا أمكن تسجيل متن ألفية، يقصد الظاهر كلها، بصوتي. هذا ما في شيء من المشقة يعني. يقول ما الفرق بين زيادة الثقات والمزيد في متصل الأسانيد؟ أقول قد تكون زيادة الثقة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، وقد تكون لا. كيف؟ لو روى مثلا شعبة والثوري حديثا من الأحاديث، لكن شعبة زاد في إسناده راوي بين راويين، وهذا الراوي لم يذكره الثوري، فنقول إن الحديث هذا هو من زيادات الثقات، فشعبة ثقة وزاد رجلا في الإسناد، ويعتبر من المزيد في متصل الأسانيد. فرواية سكن الثوري صحيحة ورواية شعبة صحيحة، وقد يكون المزيد وقد يكون تكون زيادة الثقة من غير المزيد في متصل الأسانيد، كأن يزيد الثقة لفظة في متن من المتون لا يرويها بقية الرواة الذين رووا ذلك الحديث، فهذه يحكم عليها بحسبها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في موضعه بإذن الله. يقول بعض المحققين يسمي بعض حديث الصحيحين حسنة بعد نظره في السند، فهل فعله هذا صحيح؟ أقول لا، ليس بصحيح. أحاديث الصحيحين لا ينبغي أن يتجرأ عليها هذه الجرأة. يقول وقد يضعف بعضهم شيئا منها، فما رأيكم؟ أقول رأيي أن ما تكلم فيه العلماء السابقون الذين عندهم الأهلية كأهلية أصحاب الصحيحين فنعم، وأما المتأخرون الذين لم يجمعوا الطرق التي عند العلماء السابقين فلا ينبغي أن يعيلوا بهذه العلل الظاهرة كالتدليس و رواية المختلط وأمثاله. يقول: ما رأيي في حديث شهر بن حوشب وابن لهيعة وعلي بن زيد بن جدعان ومحمد بن عقيل؟ أقول: كل هؤلاء حديثهم من قبيل الحديث الضعيف، لكن مثل ابن لهيعة حاله بعد الاختلاط أسوأ من حاله قبل الاختلاط. فإذا روى عنه أحد العبادلة كعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرع وأمثال هؤلاء فروايتهم عنه أعدل من غيرها، فهي يعني يمكن أن تمشي في الشواهد والمتابعات. أما إذا كانت الرواية عنه بعد ما حصل له من الاختلاط ما حصل فقد دخلت المناكير في رواياته. وأما كون أمثال هؤلاء هناك من يجتهد فيحسن أحاديثهم فكل إنسان له اجتهاده ولا نحجر على أحد في اجتهاده، لكن أنا هذا الذي يميل إليه قلبي وهذا هو المنهج الذي أسير عليه.